الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ووصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. قال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان وكان صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: ثم نهاهم عن الركعة كلها في الجهرية، وذلك حين من صرف قال: ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حين من صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح. فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال: هذا في الجهرية.
فالشيخ عنوان لهذا المبحث بقوله: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، كأنما نظر الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الأحاديث في صدرها التي صرحت باستثناء سورة الفاتحة: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبعد ذلك في نهي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام في الجهرية، فسلك الشيخ في ذلك مسلك النسخ، وأن قراءة الفاتحة كانت أولا خلف الإمام في الجهرية، ثم نسخ ذلك الأمر بعد ذلك، وصارت قراءة الإمام للمأموم قراءة. وهذا مسلك من مسالك أهل العلم. والمسلك الثاني أنه لا نسخ في هذا، فإن النسخ يعتمد على التاريخ ولا دليل عليه، وإنما الجمع بين هذه الأحاديث أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الإمام في الجهرية مستثنى منه سورة الفاتحة، فقوله لا تقرأوا، قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كل هذا فيما عدا الفاتحة. أما الفاتحة فقد ورد الاستثناء بها من قول صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فتستثنى الفاتحة من هذا، ولا يعارض ذلك الأحاديث الأخرى، فإنها تبقى على أصلها، وهو أن المأموم لا يقرأ غير الفاتحة وراء الإمام، أما الفاتحة فإنها مستثنى. وهذا المسلك هو المسلك الأصح في هذا الباب. لعل الشيخ نقل في شرحه على ذلك تعليقاته الموسعة كلاما لأهل العلم. أولا الحديث الأول، وهو لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، صححه الشيخ قال هذا حديث صحيح. يقول ومن شواهده التي تقويه وتأخذ بعضه ما أخرجه البخاري والبيهقي وأحمد من طريقين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرون والإمام يقرأ، قالوا إن لنفعل، قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. قال وهذا إسناد صحيح عندي فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. وقال البيهقي إسناده جيد، وقال الحافظ إسناده حسن. ثم قال بعد الكلام عليه من جهة الصحة قال وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، حسن من طريق ابن إسحاق، واضطراب من تبعه فيه لا يضر في روايته كما لا يخفى. فالحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولكنه لا يدل على الوجوب بل على الإباحة. فالحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولكنه لا يدل على الوجوب بل على الإباحة كما يأتي بيانه قريبا. فالشيخ يقول بأن القراءة هنا على الإباحة وليست على الوجوب، هذا اختيار الشيخ. قال الخطبي في المعالم هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، فإذا كانت تقرأ وتجب في حال الجهر فمن باب أولى في حال الإخفاء. ثم قال وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام، وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون، وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل. فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لابد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ فيما أصر الإمام فيه ولا يقرأ فيما جهر به. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أثر. واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذن الأقوال ثلاثة، الأول وجوب القراءة فيما يجهر الإمام فيه وفيما يسر، والثاني عكسه وأنه لا يقرأ سواء جهر الإمام أو أسر، والقول الثالث قول من فرق وهو أنه يقرأ خلفه في السرية ولا يقرأ خلفه في الجهرية. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى. والذي رجحه الخطابي قال بالوجوب القراءة على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت به. قال الشيخ قلت وهذا الحديث المرسل صحيح كما سيأتي، ولكنه لا يدل على المنع من القراءة كما صنع علماؤنا، وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغنى عن قراءة المؤتم، بحيث إنه لو لم يقرأ جازت صلاته، وأما حكم قراءته هو فإنما يؤخذ من أحاديث أخرى. وأعدل هذه المذاهب الثلاثة، هذا ترجيح الشيخ الألباني، وأعدل هذه المذاهب الثلاثة وأقربها إلى الصواب أوسطها، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم كما في المهذب وغيرهما وشرحه وغيرهما، وليس مع القائلين بالوجوب دليل إلا هذا الحديث، وإلا حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد مضى. وفي الاستدلال على هذا بهذا الحديث الذي نحن بصدده نظر بين، وذلك لأنه قد تقرر في كتب الأصول أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه، يبقى الوجوب أو الاستحباب أو كذا هذا يستفاد من دليل آخر. هذا كلام الشيخ يريد أن نقول هكذا، الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب ولا دلالة له على زيادة حكم. انتبه يا شيخ، قاعدة هذه القاعدة الأصولية أو نقلها عن علماء الأصول أن استثناء الشيء يدل فقط على نقيضه، يعني على مخالفة الأصل في الحكم، أما هذا يدل على الوجوب أو لا، على زيادة حكم، يقول فلا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، لا تقرأوا، لا تفعلوا أي القراءة إلا بفتحة الكتاب، الاستثناء من الفاتحة دل على أنه مستثنى من الجهر، فإن النبي نهى عن الجهر في كل القراءة إلا الفاتحة. فقوله هنا إلا الفاتحة دل فقط على المخالفة، المخالفة التي تقتضي تغير الصفة، فلا يجهر خلف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا الفاتحة فإنه يجهر به، لكن أن الجهر يكون واجبا ويكون مندوبا هذا يحتاج إلى دليل خارجي. أسس الشيخ على هذه القاعدة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا نهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية، واستثناء قراءة الفاتحة يدل على عدم النهي عن قراءة الفاتحة، استثناؤه قراءة الفاتحة يدل على عدم النهي عن قراءة الفاتحة، يعني عدم كراهتها وحرمتها، ولا دلالة فيها بوجه من الوجوه على ركنية الفاتحة أو وجوبها، فإن ثبت بدليل آخر فذاك وإلا فلا دلالة فيه على ما راموا منه في إثبات الوجوب أو الركنية. قال بعض المتأخرين من المحققين الحنفيين، ونظيره قوله تعالى لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، فنهى الله عز وجل عن تصريح المعدة في العدة واستثنى منه التعريض والكناية إلا أن تقولوا قولا معروفا، فالتعريض والكناية بالاستثناء لم يبقى حراما، لا أنه صار فرضا واجبا ولا يبعد أن يكون قريبا من الكراه. يعني لما نهى الله سبحانه وتعالى الرجل عن التصريح بخطبة المرأة المعتدة عدة آبائنا أو توفي عنها زوجها، لما نهى الشارع عن التصريح أباح ماذا؟ أباح التعريض، يعني أن يقول، طبعا هذا ليس في الرجعة الأولى والثانية، الأولى والثانية يحرم التصريح والتعريض، أن يقول الرجل المرأة في الأولى والثانية أريدك أو مثلك يرغبه الرجال، كل هذا ممنوع لأنها في حكم الزوجة. أما هذا إذا توفي عنها زوجها فلم يعد لها زوج، أو طلق الثالثة فلم يعد لها، لم تعد له زوجة حتى تنكح زوجا غيره، ففي هذه يحرم التصريح ويباح التعريض، أن يقول مثلك يرغبه الرجال أو كذا، أو لو كنت أبحث عن امرأة فأنت فمثلك وكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فيقول استثناء الشارع التعريض لا يدل على وجوبه، استثناء الشارع التعريض لا يدل على وجوبه، فهذه القاعدة الحقيقة قاعدة جيدة نستفيدها، وهي أنه إذا ورد في النص الاستثناء فالاستثناء مغايرة حكم لا زيادة حكم، فالاستثناء هنا مغايرة حكم، فإن حكم التعريض يختلف عن حكم التصريح، حكم التعريض يختلف عن حكم التصريح، لكن أن هذا التعريض يكون واجبا فهذا يستفاد من الأدلة الأخرى. قال تعالى ولا تمام الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، فهل هذا الإغماض والمسامحة واجب عند أحد؟ ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، هذا الإغماض والمسامحة واجب عند أحد، إنما هو إغضاء على القذى وسحب الذيل على الأذى. فثبت من هذا الاستثناء الشيخ وينقل على بعض الحنفيين هذه القاعدة، قال فثبت من هذا الاستثناء أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية، أول الركنية، وإنما يفيد الإباحة، لا سيما إذا وردت هذه الإباحة على سبب حادث لا ابتداء، فلا يبقى ريبة في أنها إباحة مرجوحة غير مستحبة ولا مرضية. إذن الشيخ قال هذا دليل الإباحة، ثم قال حتى هذه الإباحة فهي إباحة مرجوحة غير مستحسنة ولا مرضية. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هل تقرون خلف إمامكم؟ قال بعض نعم، وقال بعض لا، فقال إن كنتم لابد فاعلين، لابد فاعلين، فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، فمن قال لا لم يأمره بالإعادة، ثم قال إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين، ووزانه وزان قول الله عز وجل وألقوا في غيبة الجب، وألقوا في غيبة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين، ثم قال فليقرأ أحدكم، فلفظ أحدكم لغير الاستغراق، إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ أحدكم، أي من أراد أن يقرأ، وليس يدل على الاستغراق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فنرى صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهو بيان وصف في الفاتحة، وأنها من وصفها كذا، لا حكم بها الآن ها هنا، والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم، ولم يحكم إلا بالإباحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قول النبي هذا هو بيان، بيان وصف في الفاتحة، وأنها من وصفها كذا، لا حكم بها الآن ها هنا، والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم، ولم يحكم إلا بالإباحة. نعم يكون حكما سابقا، وهو إذن لغير المقتدي، ثم سبق لغير المقتدي يعني بالإمام، ثم سبق هنا ثانيا لغير المقتدي على أنه بيان وصف في الفاتحة، فجعلوه حكما الآن وليس كما ينبغي، وهو كقولنا لابن سبع صلي، فإنه لدين لمن لا صلاة له، فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبع بالإجماع، يعني ولا إذا كان ابن سبع فأنت تقول له صلي، فإنه لدين لمن لا صلاة له، أنت تبين حكم الصلاة مش حكم الولد، فإنه لا صلاة من حيث هي لمن لا دين له، كان يريد أن ينزل حديث النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على هذا، أنا بيان في قراءة الفاتحة لا حكم الفاتحة من على من يكون وراء الإمام. كذلك هنا أنت تبين لابن السبع ماذا؟ تبين له حكم الصلاة، لا أن هذا الحكم يتناول السبع ابن السبع، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لم لا دين لمن لم يصلي، لكن لا دين لمن لم يصلي على ابن السبعة، أو أنك تحث فقط على هذا الأمر فتقول صلي، فإنه لا صلاة لمن لا دين له من باب الحث، لا أنك تنزل الحكم على ابن السبعة، وأنه يتناوله هذا، يتناوله أنه لا دين له، إذ ابن السبع غير مكلف. فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبع بالإجماع، ولكن علله بقوله فإنه لدين لمن لا صلاة له، يعني لما كان شأن الصلاة هكذا بأنه لدين لمن لا صلاة له، شأن الصلاة في حد ذاتها، صح أن يقال ابن السبع صلي من غير وجوب ولا افتراض. يعني الشيخ يقول كأنك إن اعترضت علي بقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب هذا الحديث الآخر، إن اعترضت علي بهذا أقول هذا فقط بيان وصف في الفاتحة، بيان وصف في الفاتحة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لكن أنه كون هذا الحكم ينزل على من يكون خلف الإمام، من يكون خلف الإمام لا، لكن من حيث لو كنت منفردا أو كنت إماما فلا صلاة لك لأنك لم تقرأ الفاتحة، أي صحيحة. أما إذا كنت مأموما فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، إنما هو إرشاد لك أو إباحة القراءة لك، إباحة القراءة من غير أن يكون حكم القارئ وراء الإمام أنه لا صلاة له، لكن حكم الفاتحة في نفسه لمن لم يكن وراء الإمام أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. تباتم إخواني. يبقى الشيخ هنا مر بنا قاعدتان الآن، القاعدة الأصولية الأولى أنه لما قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أن الاستثناء إنما هو دال على المغيرة في الحكم المذكور فقط، المخالفة الحكم المذكور، ألا وهو إيه الحكم المذكور؟ أنكم لا تقرأوا خلف الإمام، لكن الفاتحة اقرأوا بها، يبقى خالفت في الجهر فقط، لكن أنها دل على الوجوب أو عدم الوجوب هذا يؤخذ من دليل آخر. طيب إن قلت الدليل الآخر حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، قلنا لك هذا وصف الفاتحة في نفسه، وليس لأنه يتناول هذه الصورة كما تقول لابن السابعة صل فإنه لا صلاة لا دين لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. هل تريد أن الصبي هذا لا دين له إذا لم يصلي؟ لا، هو غير مكلف بالإجماع، وليس الصلاة واجبة عليه بالإجماع، لكن هذا بيان للفاتحة من حيث هي. فكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، حكم بالإباحة ثم علل الاستثناء الفاتحة بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يعني لما كان شأن الفاتحة هكذا وهو أنه لا صلاة إلا بها صح استثناؤها من النهي، ولعل ضمير الشأن في قوله فإنه لا صلاة إلى آخره أليق بهذا. انتهى كلام هذا المحقق، يعني هذا كله نقله عن بعض المحققين الحنفيين، يبقى ده ليس كلام الشيخ الأخير، لكن كل هذا نقله عن هذا الحنفي في قوله. قال بعض المحققين من الحنفيين بعض المتأخرين، قال وهو غاية في التحقيق لا يدع مجالا لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب، ولذلك فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقق السندي فقال ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بالفاتحة ولو جهر الإمام، فلعل من يمنع عنها يقول إن النهي مقدم على الإباحة عند التعارض، ولا يخفى أن المعارضة حالة سري مفقودة، فالمنع حينئذ غير ظاهر، ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة الفاتحة حال السر، ورجحه علي القاضي في شرح موطأ محمد ورأى أنه الأحوط. يقول الألباني وإذا ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب بل على الإباحة، بل الإباحة المرجوحة، دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة وهو حجتهم الثانية والأخيرة على الوجوب لا يشمل المقتدي بل هو خاص بغيره الإمام والمنفرد، لأنه قد استثني المؤتم من إجاب الفاتحة عليه مع الرخصة له بقراءتها، وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة هل ظلت باقية أم ارتفعت. والظاهر لنا للرخصة في إباحة القراء، والظاهر لنا أنها ارتفعت، أنها ارتفعت بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب، ونحن وإن كنا نعترف أنه لا نص لدينا يدل على أنه متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه، فإن النظر الصحيح والرأي الرجيح يقتضي ذلك، لأنه ليس من المعقول أن يكون عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمر ثم يخالفونه فيقرؤون وراءه الفاتحة وغيرها، هذا بعيد جدا أن يصدر من الصحابة وهم يتلون قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فثبت بذلك أن النهي كان بعد الرخصة، ولعل هذا هو وجه قول علمائنا بنسخ هذا الحديث، وإن كنت لم أقف على شيء من كلامه في توجيه نسخه، ويكون عليه الصلاة والسلام قد تدرج في النهي ولم يفاجئهم بذلك، فنهاهم أولا عن القراءة وراءه إلى بالفاتحة ثم نهم عن القراءة كلها، وذلك بمقتضى قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الشافعي في القديم فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة، ويؤيد ذلك سبب نزول الآية كما قال مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أخرج البيهقي وغيره. وقد قيل في سبب نزولها غير ذلك من أقوال، ولكن ما ذكرنا أرجحها كما بينه أبو الحسنات الكنوي في إمام الكلام، وقد بسط القول في هذا الكتاب على هذا الحديث تخريجا وتحقيقا لفقهه مع إنصاف بما لا تجده في كتاب فراجعه. وقد استفدنا منه بعض ما ذكرنا في هذا البحث ومثله في التحقيق من الناحية الفقهية العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري في كتاب فيض الباري على صحيح البخاري. ولولا أن يطول البحث لنقلت كلامه، فإنه غاية في التحقيق وفيه شيء جديد لا تراه في الكتب المعروفة، لكن فيما ذكرنا عن ذلك ولكن فيما ذكرناه عن ذلك المحقق كفاية، وفي وكلامه كان خلاصة كلام الكشميري هذا، وأظنه الكشميري نفسه لكني وجدت كلامه معلقا عندي في بعض التعليقات منسوبا إليه غير مسمى، ولا أذكر الآن مصدره، وغالب ظننا في كتابه هذا المذكور، والله أعلم. وأما المذاهب الأخرى فيأتي قريبا ذكر أدلتها. طيب، نؤجل التعليق إلى نهاية البحث. قال: ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن قراءة كلية في الجهرية إلى آخره. قال الخطابي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي أنازع؟ قال: أداخل في القراءة وأغالب عليها. وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة، ومنه منازعة الناس في الندام. قلت: ولا أنت في هذا المقام المعنى الآخر وهو المشاركة، بدليل انتهائهم عن القراءة، ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول لانتهوا عن المداخلة فقط. ثم قال بعد الكلام على تصحيح الحديث أيضا، قال: إذا علمت ذلك فقد احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية، وهم جمهور العلماء كالأئمة الثلاثة وغيرهم كما سبق، واختيار أكثر أصحاب الحديث كما قال الترمذي اللي هو ترك القراءة كلها. لكن ذكر هو والبيهقي وغيرهم أن الحديث لا يدل على ذلك، لأن أبو هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة الفاتحة وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك، أخرجه مسلم وغيره. فلو كان الحديث ثابتا أو كان دالا على المنع لما أفتى بخلاف ذلك، وهو راوي مالي أنازع. قلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة لازم منها رد كثير من السنن الصحيحة، كون الراوي يكون له فتوى بخلاف روايته، لو صح هذا ونضعف الرواية بهذا لرددنا كثيرا من السنن، ولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكان، كما لا يخفى على البصير بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. ولكن مثلا على ذلك فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، خرجه مسلم والنسائي وغيرهما. وممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغ 3، فلم يأخذ به الجمهور لأنه مخالف لقواعدهم، ولذلك تعقبه ابن تركمان البيهقي هنا بقوله: مذهب الشافعي والمحدثين أن الراوي إذا روى حديثا ثم خالف كان العبرة لما روى لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحا في الحديث، فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلا على ضعف حديثه المرفوع؟ انتهى. قال: وهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليه، كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين خالفوا الجمهور في هذه القاعدة فقالوا: العبرة برأي الراوي لا بروايته، العبرة برأي الراوي لا بمرويه، هذا قاعدة الأحناف. فيلزم على ذلك أن يدع الاحتجاج بالحديث لإفتاء أبي هريرة بخلافه كما ذكرنا ويأخذوا به. وأما الجواب عن ذلك كما صنع أبو الحسنات من يحمل قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك على السرية، فحينئذ لا تعارض بين رأيه ومرويه ولا إلزام به، فليس بشيء، لأنه ثبت في جزء البخاري وسنن البيهقي أن السائل سأل عن صلاة الجهرية فيرفض، قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت يا أبا هريرة كيف أصنع كنت مع الإمام وقد جهر بالقراءة؟ فقال فأجابه بما تقدم، يعني في نفسك، فالمسؤول عنه والقراءة الجهرية، في القراءة الجهرية، لأنه هو قال هنا إيه الشيخ الباني يقول: وأما الجواب عن ذلك كما صنع أبو الحسنات من يحمل قول أبو هريرة اقرأ في نفسك على السرية، فحينئذ لا تعارض بين رأيه ومرويه. قول هنا بقى: ولا إلزام به فليس بشيء، يعني أننا لا نلزم جمع أبي الحسنات فليس بشيء، لأنه ثبت في جزء البخاري وسنن البيهقي أن السائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ ثم ذكر. وأما حمله على سكتات الإمام يعني ضعف الشيخ كلام أبي الحسنات هنا، وأما حمله على سكتات الإمام فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة، إذ ليس في السنة سكتات تتسع لقراءة الفاتحة، ويأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. وبالجملة فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحيانا في قواعدهم وفي فروعهم تأييدا لمذاهبهم، فالحنفية أخذوا بالحديث وليس على قواعدهم، فكان عليهم لأن قاعدته إذن العبرة بإيه؟ برأي الراوي لا بمروية، فالحنفية أخذوا بالحديث وليس على قواعدهم، فكان عليهم إما أن يردوه كما ردوا حديث الألوغي وغيره، أو أن يعدلوا هذه القاعدة لما هو الحق، وقد أشار لذلك بالحسنات وهي من حسناته، والشافعية عكسوا ذلك فلم يأخذوا به، والشافعية عكسوا ذلك فلم يأخذوا به وأجابوا عنه بما هو مخالف لقاعدتهم، فكان عليهم إما أن يدعوها ليصح جوابهم، أو أن يظلوا متمسكين بها ويأخذوا بالحديث وهو الصواب، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب. هذا وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السالفة الذكر وسبب نزولها، وقد ذكرناه أنفا، وقال ابن تيمية في الفتاوى إنه استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهري. ثم نقول قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لفظ عام، فإما أن يختص بالقراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة لفظ عام، إما أن يختص بالقراءة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمها، والثاني باطل قطعا، أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمهما، والثاني باطل قطعا، لأنه لم يقل أحد من المسلمين بأنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة، ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، وذلك داخل في الآية إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم، وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام بذلك إلا في الفاتحة، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، والفاتحة أم القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة، وهي أفضل سورة القرآن، وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها، مع أن قراءتها أكثر وأشهر، والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع، وهذا غلط مخالف للنص والإجماع، فإن الكتابة والسنة أمرت المهتمة بالاستماع دون القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءة ما زاد عليها، فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من استماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة، وهذا لم يقله أحد، وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم أو مستحب. وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل أمرين وهو القراءة، فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة يعني خلف الإمام في الجهرية دل على أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها، إذا قلنا بأنه ينصت في القراءة لما عدا الفاتحة فالاستماع يكون أفضل من قراءة الفاتحة، فإننا نقول وينسحب هذا على الفاتحة هكذا يقول وينهى عن، وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى، وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم واسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكبر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود، وجاءت السنة بموافقة القرآن. ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه وقواه ورد على البيهقي تضعيفه وإياه بنحو ما ذكرنا آنفا، ثم ساق أيضا حديث الآتي بعده وسنعلق كلامه عليه هناك، ثم قال وأيضا فلو كانت القراءة، الكلام موصول لشيخ الإسلام، وأيضا فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين، إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول لو كان قراءة الإمام في حال الجهر مستحبة لاستحب للمأموم أن يسكت ليقرأ المأموم، للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، ولا يستحب الإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل أحد هذا عنه، بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد تكبيرة الافتتاح. المهم أطال الكلام في التدليل على هذا. ثم قال ومن شاء التفصيل فعليه مراجعة رسالة الصلاة لابن القيم وتعليقاتنا الجياد على كتابه زاد المعاد. الشيخ له تعليقات على زاد المعاد الباني مطبوع؟ نعم. جزء واحد مطبوع هذا؟ لكن مطبوع؟
لا أدري مطبوع ولكن هو بيذكره كثيرا في الكتب.
زيادة على زاد المعاد. أطال وفي كلام شيخ الإسلام. يرجح شيخ الإسلام أنه لا يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام. إلى أن قال شيخ الإسلام وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم وأن متابعته الإمام مقدمة على غيره حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجدا سجد معه، وإذا أدركه في وتر في صلاته تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفردا لم يجز وإنما فعله لأجل الائتمام، فدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد. وقال في موضع آخر فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة، فإن المستمع له مثل أجر القارئ. نعم مفقود. قال الشيخ المبحث هذا لكن كله يعود كما قلنا إلى فحوى ما قرأنا عليكم. فإذا الشيخ استحسن كلام الحنفي المحقق في أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب على أن هذا الاستثناء إنما هو دال فقط على ماذا؟ على مخالفة في الحكم، هو من جهة الجهر والإصرار، فدل على إباحة الجهر ليس على حكم زائد أزيد من هذا، بناء على القاعدة التي ذكروها. ثم قال بأنه إذا اعترض معترض بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب، أو بالحديث هذا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اعترضوا على هذا بأن هذا الحديث غاية ما فيه أنه دل على ماذا؟ على حكم الفاتحة في نفسه لا حكم الفاتحة في موضعها الذي يكون الإنسان قارئا خلف إمام، مثل أن تقول لابن السبع صل فإنه لا دين لمن لا صلاة له، فإنك لا تقصد أنه لا دين له هو، وإنما لا دين لمن لا صلاة له، لمن لا صلاة له من حيث هي الصلاة، فالصلاة من لم يصلي فلا دين له. أما أن هذا الصبي الغير مكلف لا ينزل عليه هذا الكلام، لكن إنما استفيد من هذا تعليل فقط، تعليل الأمر له بالصلاة، فصل يا ولدي فإن هذه الصلاة لا دين لمن لا صلاة له، من حيث هي لا أنه يتناول حكم إياه. ورد هذا الحديث اللي هو حديث عبادة بن الصمت بهذا. يبقى حديث أبي هريرة وهو اقرأ بها في نفسك، فقالوا أبو هريرة رضي الله عنه هنا لما قال هذا فقد خالف روايته ما لأنازع في القرآن، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعته في القرآن وعن القراءة خلف الإمام في الجهرية، فكون أبي هريرة يقول اقرأ بها في نفسك فهذه على قاعدة الراوي إذا خالف مروية هل نقدم روايته أو نقدم مرويه، يبقى غاية ما في ذلك الإباحة. ثم الشيخ بعد ذلك استحسن أن تكون هذه الإباحة أيضا رفعت بالأحاديث الأخرى التي ذكرها هنا، وهو أنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا حاصل بحث الشيخ ونقل كلام شيخ الإسلام، وطبعا كلام شيخ الإسلام واضح في أنه لا يرى الفاتحة ولا غيرها، ويقول شيخ الإسلام بأن الاستماع عبادة، فإذا كنت تحرص على قراءة الفاتحة من أجل تحصيل العبادة والفضل فلا شك أن الاستماع له الفضل، بل الفضل الذي يفوق القراءة، بدليل أنه ينصت المأموم في إذا قرأ الإمام قراءة بعد الفاتحة، فلأن ينصت في الفاتحة هذا من باب أولى، وإلا لو كان للقراءة فضل لما أمر بالإنصات ولا قرأ في كل الصلاة. هذا حاصل ما رجح شيخ الألباني، ولهذا عنون الشيخ على هذا بالنسخ، بالنسخ نسخ القراءة، يعني إذا نقل كلام الأحناف هذا المحقق من الأحناف وكذا على الإباحة بهذه القواعد، ثم بعد ذلك هو نفسه يرى مع أنه صرح بأنه لا يعلم التاريخ إلا أن هذا الظاهر من الأحاديث، يرى أن حتى هذه الإباحة المرجوحة أن هذه الإباحة قد رفعت بالأحاديث الأخرى. وهذا المبحث على ما ذكره الشيخ وذكر شيخ الإسلام، وعلى ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الحقيقة هو تحقيق جيد في هذا الباب، لولا حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وما حصل به الرد على أن ذلك دل على إباحة هذا ضعيف جدا. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة إلا إذا دل على الحكم أحاديث أخرى، والأحاديث الأخرى هي الأصل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن المعنى في الحديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا صلاة صحيحة، وإنما حصل التنازع في القراءة خلف الإمام، أما الأصل الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنهم يرون وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، إذن لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب بذلك تعود إلى أصلها. فإن النبي استثنى، لماذا استثنى فاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم؟ استثنى فاتحة الكتاب إرجاعا لها إلى أصلها، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. أما أن يقال هذا من حيث هو، لكن هنا لا يدل على ذلك، إنما هو وصف فقط للفتح من حيث هو ولا يدل على ذلك في هذا المقام، نقول كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول باستثناء الفاتحة، باستثناء الفاتحة إلا للمعنى الأصلي الموجود في أصلها، وهو أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما أن تقول في وصفها في نفسها فلا، وفرق بين هذا وبين الصبي، فإن الصبي في نفسه ليس مكلفا، حتى نقول يمكن أن نحمل حديث فإنه لا دين لمن صلاة له على غير أنه للحث والإرشاد والتوجيه والتعليم. أما هذا فالأصل عندنا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وحديث عبادة بن الصامت. فلما النبي يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه عود بها إلى أصلها. وما الأصل؟ أما الأحناف عندهم أن الأصل هذا أنها واجبة وليست فرضا على مذهبهم، وعليه فمن تركها كان مكروها فقط، كان تركه لها مكروها فقط وليست فرضا عندهم تبطل الصلاة، بخلاف قول من الجمهور، ولهذا وجهوا الكلام تجاه هذه، فصار الكلام تجاه هذا، لأن الفاتحة عندهم في أصلها ليست واجبة، ليست فرضا، إنما الفاتحة عندهم واجبة. ويدل على هذا الفهم أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة لم يخالف مروية، فأبو هريرة رضي الله عنه لما سئل نصا صريحا فيها نقرأ بها خلف الإمام في الجهرية، فقال إننا نكون وراء الإمام في الجهرية، فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. وأبو هريرة لا يخفى عليه حال الصحابة في فهم هذه الأحاديث، فلو لم تكن القراءة مشهورة عند الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة التي دلهم عليها لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه اقرأ بها في نفسك. فإن أبو هريرة ما فهم من ما لي أنازع في القرآن أنه لا يقرأ بالفاتحة، بل فهم ما لي أنازع في القرآن القراءة غير الفاتحة، فلا تنازعوا في القراءة، لا سيما والأحاديث كلها دالة على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنازعة إنما له في القراءة، وهو الذي استثنى لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب. وكلام واضح جدا في غاية الوضوح أن النبي استثنى من المنازعة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم منها فاتحة الكتاب، استثنى فاتحة الكتاب، فدل هذا على أن فاتحة الكتاب هذا أمر يسير لا يعارض هذا، لأن النبي قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. حديث أبو هريرة في المنازعة ماذا قال؟ قال هل قرأ معي منكم أحد أنفا؟ فقال رجل نعم أنا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن قراءتي مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة في حين سمعوا ذكر رسول الله وقرأوا في أنفسهم سرا فيما يجهر في الإمام، هذا فيما عاد الفاتحة. فهذا هنا هذا حديث مطلق، بيان النبي صلى الله عليه وسلم المراد أيضا ما لي أنازع، بيان المراد في الحديث الآخر لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن فاتحة الكتاب أمر يسير لا يحصل به منازعة الإمام. من الذي فاهم هذا الفهم؟ الذي فهم هذا الفهم هو أبو هريرة رضي الله عنه لما قال اقرأ بها في نفسك، وليس هذا مخالفا للسنة، حتى نقول إن أبا هريرة قد خالف رأيه مروية، بل إن أبا هريرة يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفاتحة الكتاب. فلما قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأ بها في نفسك الفاتحة، اقرأ بها في نفسك، فكان موافقا أو مخالفا؟ كان موافقا للخاص ألا وهو إلا بفاتحة الكتاب، وليس مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لا تقرأوا خلف الإمام. فإن لا تقرأوا خلف الإمام هذا عام مخصوص بالفاتحة، ولهذا مبحث الشيخ وكلام شيخ الإسلام جيد لو لم يرد إلا بفتحة الكتاب، ومحاولة أن ينزل كلام على فاتحة الكتاب هذه أن المراد بذلك الإباحة، وأن الإباحة تستفاد من مخالفة الحكم فقط، وأما الزيادة فلا كذا، وأن النبي لما قال في الكتاب إنما فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، النبي يقول في الصلاة إنما قصد من حيث هي لا من حيث هذا الموضع، كل هذا أراه متعسفا وإن كان شكله يتمشى مع القواعد. ولهذا نقول لولا هذه المسألة، لولا النص الخاص في هذا، لكان هذا الكلام جدا في تفعيله. فنقول الحنفي شكرا، جزاك الله خيرا على أن علمتنا قاعدة إنه مخالفة الاستثناء في هذا، أن الاستثناء من هذا إنما يدل على بحث فقط لزيادة الحكم إلى بدل آخر، جزاك الله خيرا. واستفدنا أيضا أن بعض النصوص قد يأتي لبيان الوصف، وصف الشيء لا لبيان حكمه، في قوله فإنه لا صلاة فإنه لدين من صلاة له، نقول له جزاك الله خيرا. وكل هذا ونقول أيضا في روح الشيخ الإسلام الذي لم يتعرض للنص إلا بفتحة الكتاب، إنما الشيخ الإسلام تعرض لمسألة الآية وذكر القرآن في السمع له وأنصته، وتعرض لفضيلة الفاتحة، وتعرض لوجوب الفاتحة الوجوب العام، كل هذا قال بمؤداه من خلال هذا كله بأنه لو قلت بالوجوب فإن النبي قد نهى، ولو قلت بالأفضلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، إذن دل على أن الأفضلية أن تسمع، وعلى أنه إذا قرأ القرآن في الصلاة أن تسمع، فلا تعارض هذا بحديث العام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكننا نقول يبقى كلام النبي لا تفعله إلا بفتحة الكتاب، ويبقى فهم أبي هريرة الموافق لكلام النبي ليس الذي خالف في ذلك مروية لا تفعل اقرأ بها في نفسك، يبقى أن هذا أولى من اجتهاد المجتهدين، وأولى من إيراد القواعد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتناول هذا التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يترجح أن القراءة خلف الإمام ينهى عنها الإنسان إلا بفاتحة الكتاب، ولا دعاء الاستفتاح حتى إذا جاء الإمام، إذا جاء المأموم والإمام يقرأ فإنه لا يقرأ بدعاء الاستفتاح، لا دعاء الاستفتاح ولا غير ذلك بعد الفاتحة، إنما المستثنى فقط هو فاتحة الكتاب، ويكون الأحاديث دالة على وجوب قراءتها على الإمام بلا خلاف، والمأموم والمنفرد بلا خلاف، والمأموم سرية وجهرية. وهذا صنيع، وهذا ظاهر ما مال إليه شيخ المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو ما عليه مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. والشيخ العثيمين نص أن كلام شيخ الإسلام جيد لولا هذا الحديث الناص الذي يدل على الذي يرفع الإشكال هنا، وهو قوله لا تفعل بفتحة الكتاب. فمالي أنازع هذا مخصوص به إلا فتحة الكتاب، فتحة الكتاب في الجهرية دون السرية، في السرية لا خلاف في أنها تجب عليه، لكن في الجهرية بفتوى أبي هريرة رضي الله عنه العالم بمروية الذي قال لا أمر بفتحة الكتاب، فقال كيف نقرأ بها والإمام يجهر، قال اقرأ بها في نفسك، فدل على أن فهم أبو هريرة اقرأ في نفسك لا يعارض ما لأنازع في القرآن. هذا حاصل البحث الذي يظهر لنا في هذا والله أعلم، وهو ظاهر ما مال إليه إمام المحدثين وشيخهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالحجة في مظاهرة من الدليل، وهذه القواعد على العين والرأس، وهي قواعد قوية وقواعد مباركة، إلا أن النص يقضي عليها، إلا أن النص هنا يقضي عليها، فالنص واضح وفسره الصحابي، وتفسير الصحابي لهذا النص أولى من غيره. نعم، هذا يحتاج إلى تتبع، هذا يحتاج إلى تتبع، أن هل هذا الإجماع صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فعلا؟ الخلاف معروف من قديم في هذه أصلا، الخلاف معروف من قديم. هو ساق هنا ماذا قال في أول البحث؟ قال إيه في أول البحث لما نقل شيخ بني الكلام الخطابي؟ قال الخطابي رحمه الله وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فروي عن جماعات من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام، عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا الصلاة القراءة خلف الإمام، وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون، وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل، فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به. مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما أصر الإمام فيه ولا يقرأ فيما جهر به. وقال الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أصر. فالمسألة منقول فيها خلاف عن العلماء. هذا الذي يتمشى مع النصوص والأدلة فيما يظهر لنا، وهو ترجيح علمائنا، وإليه نميل دليلا لا تقليدا. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجوب القراءة في السرية. قال وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها. طبعا على هذا بقى كل أول حديث ومن كان له إمام فقرات الإمام له قراءة، كل هذا على القراءة فيما عدا الفاتحة. فأنصت يا مأموم فقراءة الإمام لك قراءة. نعم. وأما في السرية قال الشيخ الألباني وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها. فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في ركعتين أولين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر كان يقرأ خلف النبي فيجهرون به فقال خلطتم علي القرآن. يبقى هذا دليل على أن القراءة في السرية على الأصل وهي واجبة، لكن من غير رفع صوت يشوش على الإمام. وقال إنما المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فالنهي هنا أيضا عن أن يجهر بعضهم على بعض لا على أصل القراءة. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال، وطبعا هذا لا نزاع فيه، يعني مسألة القراءة خلف الإمام في السرية نزاع فيها الراجح يعني، وإلا فهو قول أيضا لبعض العلماء أنه يقول من كان له قراءة إمام في قراءة الإمام له قراءة، فيقول هذا يشمل كل شيء. نعم. فالإمام يقرأ الفاتحة وغيرها وعليه فإنه إيه؟ فإنه لا يقرأها، هذا على قول، لا يقرأه مطلقا، هذا على قول، لأن ما كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال التأمين وجهر المأموم وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة فاتحة الكتاب قال آمين يجهر ويمد بها صوته. قال الشيخ وقد جاء في ذلك حديث الأول عن وائل بن حجر وله طرق ذكرها الشيخ، كان يقول آمين يجهر ويمد بها صوته. فدل هذا على أمرين: قراءة قول آمين، الثاني أنه كان يجهر بها. وذكر طرق هذا رحمه الله تعالى. قال وفيه مسائل بعد أن ذكر هذا. قال وفيه مسائل: الأولى أنه يشرع التأمين للإمام وهو مذهب الجمهور من العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في رواية فقال يؤمن من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام. ذكره تلميذ محمد الموطأ ثم خالفه فقال ينبغي إذا فرغ الإمام من أم القرآن أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ويجهرون بذلك. وقد روي عن مالك مثل ما ذكرنا عن أبي حنيفة. وفي رواية عن مالك لا يؤمن في الجهرية فقط، وفي رواية عن مالك أنه لا يؤمن الإمام يعني في الجهرية فقط. وأحاديث الباب ترد عليهما كما قال الشوكاني: فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة ففيها ويؤمن الإمام والمأموم. المسألة الثانية أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين، يبقى المسألة الأولى في مشروعية التأمين نفسه، الثانية أن يجهر الإمام بها. قال الترمذي وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذكر المسألة الثالثة، هل يجهر المؤتمون بها؟ يبقى هل جهر الإمام ورد به الحديث الصحيح يقول آمين يجهر بها ويمد بها صوته. طيب المسألة الثالثة، هل يجهر المؤتمون بها؟ المؤتمون هل يجهرون بها؟ قال فيه خلاف، فذهب إسحاق كما سبق إلى أنهم يجهر، ومذهب الشافعي القديم كما في الفتح وغيره قال وعليه الفتوى، وقال رفعي أكثر في مسألة قولان أصحهما أنه يجهر قلت، وقال نووي في صحيح مسلم وهو الصحيح من مذهبنا. وإليه ذهب ابن القيم في إعلام الموقعين وقال قال الربيع سئل الشافعي عن الإمام ألا يرفع صوته بأمين؟ قال نعم يرفع بها من خلفه أصواتهم. فقلت وما الحجة؟ فقال أنبأنا مسلم بن خالد عن جريج عن عطاء كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد لا لجة. قلت هذا الأثر أخرجه بيهقي من طريق الربيع، ثم أخرجه هو ابن حبان من في كتاب الثقات على ما في التعليق المغني من طريق مطرف عن خالد ابن أبي نوف، وفي البيهقي أيوب وتحريف عن عطاء قال أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم مرجة بأمين. ولكن في ثبوت هذين الأثرين نظر، أما الأول في علتان عن عنة بن جريج ومدلس، والثاني ضعف مسلم ابن خالد. ثم قال وقد ساق له الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب هو مسلم بن خالد أحاديث مناكير، ثم قال الذهبي فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف، وقال الحافظ في التقريب صدوق كثير الأوهام. وأما الأثر الثاني فعلته جهالة خالد ابن أبي نوف، فإنه لم يروا عنه إلا اثنان أحدهما مطرف هذا وهو ابن طريف والآخر يونس بن أبي إسحاق، فهو في عداد مجهولي العدالة، وتوثيق ابن حبان له لا يفيد لما علم من تساهل في التوثيق، فظهر من هذا البيان أنهما أثران لا يصلح الاحتجاج بهما. ولعله من أجل ذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في الجديد إن المؤتم لا يجهر بآمين ونصه في الأم، فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. وبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى، هذا كلام الشيخ الألباني معلقا على كلام الشافعي، وبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى لما سبق. وأيضا لم يذكر أحد ممن روى جهره صلى الله عليه وسلم بالتأمين أن الصحابة كانوا يجهرون بها وراءه، فلو كانوا يفعلون ذلك لا نقلوه إلينا، لا سيما وأن الجهر بها خلاف الأصل. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. طب ما هذا يقال أيضا في الإمام، فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، وقد خرجنا عنه فيما يتعلق بجهر الإمام لتبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فيبقى ما عداه على الأصل وبالله التوفيق. ثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج الأثر في المحلة إلى عبد الرزاق عن جريج قال قلت لعطاء أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال نعم ويؤمن من وراءه حتى إن المسجد لجة. قال عطاء وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول وينادي لا تسبقني بآمين. قال عطاء ولقد كنت أسمع الأئمة يقولونهم أنفسهم على أثر أم القرآن آمين هم ومن وراءهم حتى إن المسجد للجة. فهذا الإسناد صحيح ولكن لا حجة فيه لأنه ليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وعلقه البخاري في الصحيح وصله الشافعي، علقه البخاري وصله الشافعي، يعني الشيخ يقول هذا الأثر صحيح. طب إذا كان الأثر صحيح إذا كان هذا الأثر صحيح وبه تبين أن الأثرين سابقين وإن ضعفهما الشيخ، لكن هذا الأثر يشهد لو أن هذا عمل المسلمين. فيقول ولكن لا حجة فيه لأنه ليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. رجع في المنة، في تمام المنة، في تمام المنة رجع الشيخ عن هذا. اي نعم رجع عن هذا الكلام. قال فائدة تحت فين؟ قال فائدة تأمين المقتدين وراء الإمام يكون لا هو طيب في الفائدة هذه طبعا ليس من كلام الشيخ لكنه يقول تنبيه. قال الشيخ رحمه الله في الضعيفة وهو في مصنف عبد الرزاق ومن طريق ابن حزم في المحلة، فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة فأمن بذلك تدليسه، يعني رد الشيخ الأثر الأول بتدليس ابن إسحاق هنا رفع لكون ابن جريج قد صرح بالتلقي عن عطاء فأمن بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير وقد صح نحوه عن أبي هريرة. فقال أبو رافع إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته، وقال إذا وفق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء يغفر له. خرجه البيهقي وإسناده صحيح. فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما فالقلب يطمئن الأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك والله أعلم. سبحان الله يا أخواني، هذا الرجل والله يكبر في نفس الواحد سبحان الله كل لحظة. هذا الرجل عجيب، عجيب الألباني والله عجيب، مدرسة سبحان الله، يدور مع الأثر حيث دار، فتراه يتدين. إذا يتدين الله عز وجل بالشيء يذكر له أدلة ويذكر أثر. وطبعا حتى لو أنك تخالف شيخ الألباني في بعض هذه الترجيحات إلا أنك ترى نفس من يا إخوان، نفس الأكابر ولا لا؟ لا ترى رجلا سطحيا يعني يذهب إلى قول يقلد فيه أحنافا أو يقلد فيه حنابلة أو يقلد فيه شافعية أو يقلد فيه فلانا أو علانا، حتى لو استحسن قول عالم فنظرا لدليل وقاعدته وليس لكونه من الأحناف أو من الحنابل أو كذا. وهذا الحقيقة قد تميز الشيخ به من ضمن علماء العصر، يعني أظن كل من قرأ للشيخ الألباني لا يرى له مسألة واحدة قلد فيها رجلا من غير دليل، ما أظن مسألة، يعني ما مرت عليه مسألة واحدة ترى أن الشيخ الألباني يضعف نفسه فيها، إنما الأثر والدليل والنظر والقاعدة والنقل عن العلماء، أيضا النقل عن العلماء ولا يخرج عن كلامي العلماء، ينقل العلماء انظر كيف وجه كلام الشافعي قال ولعل هذا هو السبب في رجوع الشافعي عن قولي هذا في القديم إلى قولي في الجديد أنهم لا يجهرون خلف الإمام. ثم قال ولما اطلعت على كلام ابن حزم والأثر ذكره ابن حزم رأيت هذا صحيح، لكن في الأصل قال إيه هنا أراه بقى على خلاف يعني طريقة الشيخ لما قال فهذا الإسلام صحيح ولكن لا حجة فيه لأنه ليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا إليه أحس أنها وضعت على الألباني، ليس هذا كلام الألباني واخد بالك، لأنها يقول لأنها ليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. طيب المرفوع ورد بماذا؟ مرفوع ورد بجهر النبي صلى الله عليه وسلم. تبي المأمومون لا ورد مرفوع ينفي ولا ورد مرفوع يثبت، يبقى هنا نأخذ كلام العلماء إذا صح الأثر نأخذ عمل المسلمين الذين نقلوه خلفا عن سلف، ونأخذ فهم الأمة لهذا، طالما أنه ليس عندنا مرفوع يمنع جهر الإمام فالمقتضي لو جاء الأثر هنا وصح الأثر هنا نقول على العين وعلى الرأس، طالما أنه ورد عن السلف هذا فنقول على العين وعلى الرأس. فعجيب هذا الرجل سبحان الله، ولا يستنكف الألباني أن يرجع عشرات المرات بعدما يرجح وكذا، حتى في التصحيح والضعيف يا أخوان، حتى في التصحيح والضعيف من أكثر من يرجع في هذا ويقول ثم ظهر لي طريق ثم بدلي كذا ثم بدلي كذا. فهذا بحق يجعل هذا الرجل آثريا، يعني هذا الرجل آثري. شوف ماذا يقول: فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من خلاف الجهر، هو ده بقى الألباني، خلي بالك، هو هذا الألباني اللي كان ينبغي أن تقال فين؟ تقال بعد الأثر الأول، لما قال فهذا الإسناد صحيح، لأن ليس من عادة الألباني يقول هذا الإسناد صحيح ثم يقول إيه لكن لم يثبت مرفوع. طب ما هو لم يثبت مرفوع، إذا خالف مرفوع، إذا المرفوع خالف يبقى لا أخالف المرفوع بقول أحد من الأمة، وعليه أقول، فإذا لم يثبت مرفوع فلا أقول به. لكن الكلام هنا أنه لم يثبت مرفوع، فإذا ثبت الإسناد على قاعدة الألباني يقد، لكنه قال لكن لا حجة فيه لأنه ليس مرفوعا. طيب أنت هنا أيضا، طب ما في مرفوع أيضا، يقول فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما فالقلب يطمئن الأخذ بذلك أيضا. طيب ما هو ما في مرفوع، طب ما هو ما في مرفوع، وهو نفسه الأثر عن ابن الزبير، طب ما هو ما في مرفوع. فالتعليل الأخير هو التعليل الصحيح، أنه إذا لم يثبت، إذا لم يثبت عن غير أبو هريرة ولا ابن الزبير خلاف ذلك، فالنفس فالقلب يطمئن الأخذ بذلك أيضا. ولا أعلم الآن، الآن يعني إيه؟ يعني الباب مفتوح، فلا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك والله أعلم. وقال في تمام منه: فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك، ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابن عبد الله عنه في مسائله، وقال رحمه الله في مطبوع صفة الصلاة، يعني قال فملت، وأيضا قال في مطبوع صفة الصلاة: فإذا تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهرا ومقرورا مع تأمين الإمام لا يسبقونه به، كما يفعل جماهير المصلين، تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين ولا يتأخرون عنه. لكن على الأئمة أن يتقوا الله، ما يجلس الواحد يأخذ راحة يقول الإمام ولا الضالين ثم لعله يجلس وممكن يعبث بلحيته وبعدين آمين. ليه؟ لأنه أنا مربوط بك، أنا كمأموم مربوط بك، مرتبط بك، اجهر حتى أجهر أنا. فعليه ينبغي على الإمام أن يقول ولا الضالين آمين حتى نجهر سويا. فإذا أمن فأمنه، أي إذا شرع في التأمين فأمنه، ليس التأمين بعد تأمين الإمام، وإنما المعنى فإذا أمن فأمنه، أي إذا شرع، إذا أمن أي إذا شرع في التأمين فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم. هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا، هذا الذي ترجح عندي أخيرا، رحمة الله على الألباني ورضي الله عنه من عالم النحرير، فحل من فحول العلماء، والحقيقة غرب في السنة وشرق، وأعاد إلى الأمة نفس الماضين. أقولها بملء فيا، إن الألباني أعاد للأمة نفس الماضين، وأرى هذا ملحظة تميزه، ليس أنه على عادة المحققين. أنا أريد يا أخوان محققا بهذا النفس، جماعة اللي بيقول الألباني والألباني ويخالفون الليل والنهار، أنا أريد هذا النفس، هذا النفس الجامع بين الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية والاطلاع على كلام العلماء في كتبهم، كتب المذاهب وغيرها، في اللغة والوقوف عند ما يحتاج إليه الإنسان في النظر اللغوي في الأحاديث، في عمل الأئمة السابقين في هذا، في الترجيح للتقليد. فلم ينقل الألباني تحقيق أحد، الألباني ليس له سرقات علمية، الألباني لا يعرف سرقة علمية، الألباني يحط على من ينقل حكمه ويسرق منه الكلمة الوحيدة، يحط عليه رحمة الله عليه نفس. فالألباني الحقيقة أعاد إلى الأمة إلى الأمة، أمة الإسلام، أمة الإسلام، نفس الماضين في هذا الباب. فتقرأ له لا تفرق قط بين قراءتك للألباني، وبين قراءتك للحافظ ابن حجر، وبين قراءتك للحافظ النووي، كأنما تقرأ لومة تماما، أنت أمام ذهب العصر الحقيقة، ذهبي العصر. وما أقول هذا تعصبا، فإن كثيرا من الناس ومن طلبة العلم يتعصب للألباني تعصبا أعمى، سواء في نقل الحديث أو في أحكام. أنا أقول إنما أتكلم الآن على الطريقة والصنعة، لا أتكلم عن الاختيار في الحكم. فنحن من قريب خالفنا الشيخ الألباني بل وشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الجهر بالفاتحة خلف الإمام، لكن أنا أقول على أي كان فإنك أمام فحل من فحول أهل العلم. هذا الفحل أعاد للأمة نفس السابقين، فعلى طلاب العلم الذين يعتنون في هذا المجال أن يكون لديهم هذا النفس بقواعد أهل العلم وترجيحاته. ما يستنكف يا أخواني أن ينقل الألباني عن ابن حجر وعن الأحناف وعن كلام الأحناف، هنا يؤيد وفي موضع آخر الأحناف يرد ويقول هذا كذا. ولهذا هو نفسه قال ينبغي على الأحناف أن يعدلوا قاعدتهم في هذا، على مقتضى الكلام بهذا ينبغي أن يعدلوا قاعدتهم إن كانت القاعدة صحيحة عندهم. نعم، فرحمة الله عليه رحمة واسعة وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام فيما أيقظ في الأمة العمل بالسنة رواية ودراية. ثم قال: وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، فيقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. في لفظ آخر: إذا قال أحدكم في صلاته آمين والملائكة في السماء آمين، فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر، شوف جمع الطرق، فقولوا آمين يحببكم الله، وكان يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. يقول الشيخ معلقا: إذا قال إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يقول حمل الجمهور هذا الأمر على الند، ومنه ابن حزم في المحلى. قال الحافظ، شوف طلع الشيخ المراجع اللي ذكرها في صفة صلاة النبي، لو تحصي المراجع اللي ذكرها الشيخ في صفة صلاة النبي شيء عجيب جدا، يعني ما نصر مذاهب المحدثين وأغفل كتب المذاهب. الشيخ الألباني خاض في كتب المذاهب الفقهية، يعني ما اعتمد على طريقة المحدثين والأثر، وأغفل ماذا يا أخوان؟ وأغفل كتب الفقهاء، فضلا عمن يدعي الانتساب إليه الآن، وأنه كان من خواص العلامة الألباني ولا يرى كتب الفقه. يقول لي بملء فيه وهو يقول كنت من خواصه، وفعلا فعلا هناك وقائع وهناك أشياء قرأناها أنه كان من خواص الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ومع ذلك لا أقول لا يخوض في كتب الفقهاء حينما يتناول المسألة، وإنما لا يرى أن الفقه يأخذ من كتب الفقهاء، إنما يرى إذا أردت فقها فخذه من كتب البخاري، خذه من كتب السنن، خذه من كتب كذا، ولا ينظر في كتب الفقهاء. وقال لي نصا لما ذكرت له أي كتب قرأتها في الفقه، لما سألني هو القراءة في كتب الفقه، فقلت له كتاب كذا وكذا وكذا، قال يعني البخاري، قلت البخاري هذا كتاب حديث ليس كتاب بخاري، ليس كتاب فقه. وطبعا جل هؤلاء لا يفرقون بين كتب الفقه وكتب الحديث، ويرى أقوى الرجال عاري عن الدليل، وأتحداك لو أتيت بشيء في كتب الفقه ليس عليه الدليل. لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ أنت تراه بظاهريتك نصا من كتاب أو سنة وفقط، نقول وأنعم بهما فهما الأصلان اللذان ترجع إليهم جميع الأدلة، لكن على التفصيل فالإجماع والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف المعتبر وغير ذلك من هذه الأدلة ومصادرها سواء المتفق عليها أو المختلف فيها التي ذكرها الأئمة. وهل نعى أئمة السنة على الظاهرية إلا القول بظاهر النص دون الرجوع إلى هذا إلى هذه الأدلة الأخرى؟ فالأدلة أعم، ولهذا ترى كتب الفقه تارة تقوم على النص الظاهر من الكتاب والسنة، تارة تقوم على الأصل العام للشريعة والمقصد، تارة تقوم على قول الصحابي، تارة تقوم على المصلحة المرسلة، تارة تقوم على عرف منضبط إلى غير ذلك. فالأدلة أعم، وكل الفقهاء والأطرم وينقل ذلك لما أبي شيء أتوا شيء. أذكر مرة بعض الطلبة كان معنا يقول الشيخ الأطرم يعني الله عز وجل يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ويسألون عن ماذا أجبتم المرسلين ولا يقول كذا. قال وهل ترى العلماء يأتون بشيء من ذلك من كيسهم؟ ثم نقل عن شيخ ابن الرهيم وقال جاء رجل مرة وقال هذا الكلام له الشيخ الأطرم يحكي لنا، وقال يا شيخ محمد وكذا وكذا والأدلة والله يسألون و... فقال نفس الشيخ الكلام هذا، قال وهل أتى العلماء بشيء من كيسهم؟ العالم ما يتكلم إلا بالدليل، يكون راجحنا ومرجحنا في مسألة أخرى، لكن العالم ما يتكلم في الدليل إلا بالدليل. لكن يا أخي فرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، فكتب الفقه كتب أحكام، وكتب الحديث كتب أدلة. فالبخاري وضع أدلة ولا وضع أحكاما؟ بغض النظر عن تبويبه، لكن وضع أدلة، وضع، والمسلم وضع أدلة، وكل كتب الحديث أدلة أدلة أدلة. وإن كان تصنيف بعض العلم أن هذا يضع تبويبا، هذا يضع عمل أهل العلم ك الترمذي، هذا يصلح يضع مادة تصلح لاستدلال الفقه كأبي داود إلى غير ذلك، هذا باب وهذا باب. لكن كتب أدلة كتب آثار سواء المرفوع أو الموقوف. أما كتب الفقه فإن كتب أحكام طارة يزيد معها أدلة الفقهاء، وطارة تقتصر على الأحكام إذا كانت في المختصرات، مثل ما تأتي أنت مثلا بمتن عمدة الأحكام أو متن الزاد لا تجد فيه أدلة، تجد إيه؟ تجد الكلام على طول، لكن ما في عبارة واحدة إلا بدليل. حين يقول كتاب الطهارة، كتاب الطهارة ولا يرفع الحدث إلا الماء، فلا يرفع الحدث ما يعون غير. طيب هذا ذكر الحكم، طيب الحكم هذا ما في أدلة عليه الأدلة كلها أنه لا يرفع الأحداث إلا الماء، أي ماء يعني غير الماء لا يرفع الحدث. أذكر بقى أنت في هذه الأدلة، وأنزل من السماء ماء طهورا، واذكر آيات الوضوء والغسل وكذا وكذا، كلها دليل على هذا. واذكر قول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعاد الله عز وجل عن الماء إلى التيمم، فلو كان مائع غير الماء يصلح رفع الحدث به لذكره الله عز وجل في كتابه، فلما عدل من الماء إلى التراب دل على أنه لا يصلح. اقرأ أنت، اشرح، يلا ضع مجلدات في الشرح على كلام العلماء الذين لا يخرجون عن الأدلة. إذن هذه طريقة تصنيف. فيأتي واحد يقول أنا أخذ فقه من البخاري ولا أخذ فقه من هذه الكتب، هذا يقوله من تتلمذ على الشيخ الألباني. طب انظر لإصرار الشيخ الألباني. ولهذا نقول يا أخوان الحقيقة فرق كبير بين العلامة الألباني وكثير من طلابه، فرق كبير، فرق كبير عموما، ليس في العلامة الألباني، فرق كبير بين المشايخ وكثير من طلابهم، فرق كبير. ولهذا إذا جلست أمام شيخك لا بد أن تلتقط أطايب طريقته، خذ الطريقة، شوف طريقة الشيخ، مش تجلس تقول والله الشيخ أفتى، شيخنا يقول، شيخنا يقول، شيخنا يقول، شيخنا يقول، أنت لست ببغاء تردد ما قاله الشيخ. افهم الشيخ، اعرف طريقة الشيخ، احلم طريقة الشيخ. الشيخ هذا منهجه، يا ترى الشيخ يهم الكتب الفقه، يا ترى الشيخ في نفس الحديث يغفل أحكام المتقدمين، يا ترى الشيخ في بحثه العلمي يقلد أحنافا أو كذا أو كذا، يا ترى الشيخ لا يتراجع إذا بدا له الصواب والصحة، يا ترى الشيخ إذا وهكذا. اجعل منهجا للألباني رحمه الله. ولهذا نقول الألباني لا فرق عنده بين المسائل الحديثية والفقهية والعقدية أنه يبحث في ذلك بنفس أهل الاجتهاد والعلم وبما ظهر له من الدليل، وعليه فإذا خالف الشيخ شيئا في ذلك ولو في باب العقائد فشأنه شأن المتقدمين الذين قال فيهم شيخ الإسلام ويغفر لهم ذلك سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية. ولو أخطأ الألباني رحمه الله تعالى في باب العقيدة في شيء من العقيدة فإن الألباني رحمة الله عليه إنما تبع في ذلك ما يراه حقا من أثر أو نص. ولهذا الألباني لا يذهب إلى صغير ولا كبير ولا نفس إلا بأثر، يبقى هذا الأثر أثره يكون صالح الاحتجاج في هذا أو لا، هذه مسألة أخرى لا في المسائل العقدية ولا في المسائل الفقهية ولا في المسائل الحديثية لا يذهب الألباني إلا إلى أثر. ولهذا حكمه حكم العلماء إذا وقعوا في زلات سواء كانت في باب الاعتقاد أو في باب الفقه أو في باب الحديث، ولا ينبغي لأحد أن ينال من هذا الرجل ما ينال من أئمة أهل البدع والأهواء ويلحقه بهم، فتلك جنايات عظيمة وخروج عن مذهبي وعن طريقة علماء العصر الذين خالطوا الألبانية وعرفوه واطلعوا على ما عنده وأثنوا عليه بكل خير. وأيضا لا عبرة بمن يتعصب له إما نصيرا منهجه له غير منهجا له، فوجد الألبانية رحمه الله يوافق منهجه فصار يرفع في شأنه وصار يشوش وصار يقول يطعنون في الألباني. الحقيقة هو ما يدافع عن الألباني، إنما الحقيقة أنه يدافع عن اعتقاده، لكن لما لم يكن على اعتقاده أحد في مكانة الألباني صار يرفع من شأن الألباني رحمة الله عليه، وصار يدعي أن من خالف الألبانية في قوله هذا أنه طعن في الألبان وأنه تعدى على الألبان وأنه كذا على الألباني، كل هذه مزايدة رخيصة معروفة. أما الألباني ما رب على هذا أبدا، الألباني رب على اتباع الأثر، ومن عرف الألبانية رحمة الله عليه ومنهجه عرف أن الدين آثار، أن الدين آثار، وأن الألبانية رحمه الله تعالى لم يكن يمنعه عظمة عظيم ولا مكانة إمام من أن يخالفه إذا ظهر له الحق في أي مسألة من المسائل. إذن إذا كنت أنت على طريقة الألباني فلا تكن متعصبا ولا طاعنا، احذر تعصبا للعلماء ومنهم العلامة الألباني، واحذر طعنا للأكابر ومنهم الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. فنفس الألباني رحمه الله واضح في العقيدة في الفقه في الحديث، أما أن تقول الألباني مرجع أو تقول الألباني جهمي أو تقول الألباني كذا فهذا كلام من التطاول، وهو الحقيقة إغفال لنصرة هذا الرجل للسنة وللمعتقد وللمنهج. فكم ناقش وباحث ورد، بل إن نفسه في بيان منهج السنة والجماعة كان نفسا ظاهرا على خلاف كثير ممن يشتغل بالحديث في المتأخرين كالكوثري ولا بغدة ولا الغماري ولا هؤلاء، إنما انفرد الشيخ الحقيقة بهذا التأصيل العقدي. وزمان قلت لكم وبهذا يتميز العلامة الألباني عن الشيخ أحمد شاكر، العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وإن كان جهبذا عالما نحريرا أيضا وأيضا رافع منهج السنة، ولكن نفس الألباني في هذا كان أعلى. ولهذا رحمه الله قام بالرد على الأهواء سواء من الإخوان ولا من التبلغيين ولا من الصوفية ولا من الجهدين ولا من هؤلاء، وناظر وأنفق وقته ورد رحمه الله تعالى بما لا يعني بما تراه واضحا جدا في منهجه. فكيف يقال بأن الألباني جامي بعد ذلك، وكيف يقال بأن الألباني مرجئ بعد هذا؟ أنت إن خالفت عبارة له إن خالفت شيئا له فخالفها بالدليل، لكن مع الاحتفاظ بقدر الأئمة. أما من يقول أيضا وأحدثت قاعدة أن لا فرق بين الزلة والإنحراف وكل من وقع في شيء وقعت البدعة عليه، فنقول قد خالفت الأئمة بل قد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلوا هذا بذاك، وإنما يغفر الإنسان زلته، ولا وفرق بين النوع والعين وبين المقولة والقائل وبين الفعل والفاعل، فرق بين هذا. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذا أنا مت فحرقوني. قلت والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه كما لهم آلهة. إن عمر اجتهد فقال دعني أضرب عنك هذا منافق لحاطب، فهل تعطي عمر حكم سب الصحابة ولا إيه؟ وإن أسيدا قال اللهم قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، فهل تعطي هذا حكم سب الصحابة ولا إيه؟ فرق بين أن يقول الإنسان القول وبين أن يترتب عليه الوصف. اتقوا الله وتعلموا وسيروا على طريقة العلماء، هؤلاء الذين يظهرون على صفحات ولا على مواقع ولا ينتهجون مناهج جديدة للطلاب. اتقوا الله في الطلاب، اتقوا الله فيهم، اتقوا الله في طلاب العلم. ولابد أن تعلموا الأمة على طريقة السلف وعلى طريقة أهل العلم. أنا لا أستقل بحكم في الألباني مع أكابر العصر، أنا لا أستقل بحكم في ربيع بن هادي مع أكابر العصر، أنا لا أستقل بحكم في العثيمين مع أكابر العصر. أنا انتهيت خلاص، انتهيت، حكم علمائي وأئمتي انتهى. يبقى أن أوافق أحدهم على حكم مسألة أو أخالف، هذه مسألة أخرى. فلا يعني الثناء على العالم عصمة العالم، الثناء على العالم حفظ قدر وبيان مكانه ومنزله وحكم له بأنه من أئمة السنة. أما القول الواحد للعالم، يا أخي القول الواحد للصحابي يقبل أو يرد، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر عمر. أما أنا لو كنت لا لما حرقتهم ولا قتلتهم. ابن عباس ينكر على علي، جليس عمر ينكر على عمر لما أراد أن فقم الكعبة. قال عمر، قال العمر لست بفاعل. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك. يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال هما المرآن يقتدى بهما. هذا إنما يعني أطلت النفس في هذه المسألة الحقيقة لشجون في نفسي عند القراءة لهذا الرجل الحقيقة. ولو كانت لي أمنية في هذا العصر سبحان الله، وقد لقيت والحمد لله من الله علي بل لقيت يعني جل أكابر العصر، لو لي أمنية لقلت كنت ألقى الألباني رحمه الله تعالى. ولكن مع كل كتبه وتشامم نفسه، والله كأني بنفس هذا الرجل يشعر به الإنسان وطريقة هذا الرجل التي لا يسع أحدا إلا أن يثني عليه بها، له مجاملة وله دفاع وله رد شبهة. نقول هذا الكلام انه بيقول انت بتضعف الألباني فانت يلا يا عم الشيخ رد عليه، احنا ما نرد ابدا، والله 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 ما نقول هذا، ولا اعتقدنا خلافه يوما ما، ولا اعتقدنا خلافه يوما ما، والحمد لله لسنا الذين يجلس عند شيخ يقدم طريقته على طريقة علماء العصر ويجعل هذا العالم وفقه. حتى انك تسأله يقول الألباني. الى الان في اناس تسأله عن مسألة الفقه رأيه هو رأي الألباني، لا داعي أن تسأل أصلا، شوف رأي العلامة الألباني الأول هو أصلا يغنيك عن هذا. وأنا خلطت كبارهم يا أخوان، أنا أنقل عن كبار طلبة الألباني رحمة الله عليه، ولا أريد أن أسمي كبار الطلاب الذين أحال عليهم الألباني في بعض الكتب. تسأله في المسألة قبل ما تسأله تقول الصلاة بعد العصر، اعرف إن هو التنفل بعد العصر عنده جائز، وفعلا تسأله هو التنفل. ليه؟ هو ده اختيار الشيخ الألباني رحمة الله عليه. خلاص اي اختيار هو بيقول به، والشيخ يثني عليه من كبار. لكن الحمد لله احنا لا لا مر... لا جلسنا نقول ابن باز ابن باز ابن باز، ولو قلنا ابن باز ولم نذكر غيره لما لمنا احد. فابن باز امام العصر باتفاق، باتفاق امام العصر شيخ الاسلام، لكن نذكره كما نذكر غيره من العلماء لانهم ائمه عظام، سواء ابن باز سواء العثيمين سواء الألباني سواء الفوزان سواء الحيدان سواء الغديان، هؤلاء الكبار، ابن إبراهيم، هؤلاء الكبار الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. ولهذا الحمد لله ترجمنا لهم وجعلنا لهم دورات خاصة بهم، بينا نتيجاهم، بينا تراجمهم، بينا كذا، لنعمق في طلابنا. وهذه وصيتي لكم يا أخواني، دعوكم من هذه الطرق المحدثة، إما قائمة على إفراط وإما قائمة على مجافاة وإما قائمة على مغالاة، دعوكم من هذا، دعوكم وعيشوا مع أي عالم أو إمام بطريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. طيب نقف عند قراءة الشيخ من عند قوله قراءته بعد قراءته بعد فتحة عندكم ايه؟ والباب الذي بعده بين ايه؟ ذكر عندك 133 إلى كمبيوتر، يعني مراجع الأباني لم تكن عن طريق الكمبيوتر، من الآن بتجيب آلاف مؤلفة من المراجع لكن كلها إيه؟ كلها من الكمبيوتر، كلها من الشبكة. لكن الشيخ لا، على أبوه على طول،